إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة، سورة الحج، مناديا ومخاطبا الناس جميعا، آمرا لهم بتقواه سبحانه وتعالى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حتى ينجو من عذابه يوم القيامة، جاءت هذه الآية لتبين أن الناس فريقان: فريق اتقى الله سبحانه وتعالى وخافه واستجاب له وآمن به، وفريق آخر لم يؤمن بالله عز وجل ولم يستجب له، وإنما أطلق لنفسه العنان في القول على الله تعالى بغير علم. فقال جل وعلا: ومن الناس، إذن من هذه تبعيضية، يعني بعض الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وبالرجوع إلى سبب النزول، نجد أن المفسرين ذكروا أن هذه الآية الكريمة سبب نزولها هو ما كان يقوله النضر بن الحارث، واحد من المشركين اسمه النضر بن الحارث، هذا كان في مكة، وكان كلما تحدث الناس عن القرآن وعن الله عز وجل وعن البعث والجزاء يوم القيامة إلا وهو يتدخل ويكذب بذلك، ويقول على الله تعالى بغير علم، ويقول بأن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، ويقول بأن القرآن هو أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقال بأن الله لا يقدر أن يعيد الناس يوم القيامة، لا يقدر أن يعيدهم مرة أخرى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذا بالنسبة لسبب النزول، ولكن يقول العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآية وإن كان سببها هذا الإنسان الذي هو النضر ابن الحارث، الذي كان يقرأ كتب أو تواريخ أو قصص ملوك الهند والفرس وما إلى ذلك، أو بعبارة أخرى يعني بالتعبير العصري، كان هذا الإنسان في مكة إنسان مثقف، إنسان كيتم إنسان مثقف، ولذلك كل مسألة لو كيتدخل فيها، كاين شي مسألة اللي كيقول لهم كيقول فيها هو الرأي ديالو، ويرى نفسه أنه هو يعني المرجع في هذا الأمر، فلا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وأدلى بدلوه فيها وقال بقوله فيها. ولذلك الآية في الحقيقة الآية هذه الآية الثالثة من سورة الحج، الآية الثامنة التي تأتي بعد إن شاء الله، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قالوا هي هذه الآية التي هي السبب الحقيقي للنزول في بالنسبة للنضر ابن الحارث الذي كان يقول برأيه ويقول بجهله ويقول بدون علم في الله عز وجل وفي كتابه المنزل وفي البعث والجزاء يوم القيامة. إلا أن هذه الآية طبعا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قال أهل العلم هي في الأتباع، هي في الأتباع، أتباع رؤساء الضلالة. والآية الجاية الآية الثامنة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هي في المتبوعين، هي في الرؤساء، لأن هنا قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والآية الآتية قال الله عز وجل: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه، العطف والجنب، يعني هذه جلسة المتكبرين، يعني أنه هو المرجع وهو المفتي وهو الذي يرجع الناس إليه وهو الذي يتحدث للناس ويقول على الله تعالى بغير علم، وهذه حالة المتكبر. فلذلك نسأل الآية اللي جاية هي آية في بالنسبة لي للكبراء ولرؤساء الضلالة. إذن فقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله، يجادل في صفات الله تعالى، يجادل في أسماء الله عز وجل، يجادل في فعل الله عز وجل، يجادل في شرع الله عز وجل، يجادل في دين الله عز وجل. فهذا كله تشمله الآية. فإما أن يجادل في الله، في ذات الله تعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، أو في دينه وشرعه. كل هذا، كل من يقول على الله تعالى بغير علم في جانب الله تعالى أو في دينه أو في شرعه، فهو يدخل يشمله قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. يجادل في الله بغير علم، يعني يجادل، يخاصم ويحاجج. ومن شأن الذي يخاصم ويحاجج ينبغي أن تكون لديه حجة، ينبغي أن يكون عنده مرجع، ينبغي أن يكون عنده معتمد، دليل يرجع إليه. لكن هذا الصفصطي الذي يتبع الهوى ويتبعه، وأنه الحقيقة ولا يكون هذا إلا بليدا مغفلا معاندا، هو الذي يكون على هذا الحال. القرآن الكريم قال في الآية الآتية: قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذا ليس له أي أساس يرجع إليه، لا علم ولا لا علم ضروري ولا علم نظري ولا علم يعني وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ليس له مسند لا من العقل ولا من النقل، ليس له مسند لا عقلي ولا شرعي. ولذلك جاءت الآية الكريمة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال بعض أهل العلم: بغير علم يعني علم الضروري، ولا هدى أي علم النظري، العلم المكتسب، ولا كتاب وهو كما قلنا يعني الشرع، وهو أيضا علم مرجع، أن يستدل الإنسان، أن يرجع الإنسان إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمن، فهذا أيضا مرجع عظيم ومستند قوي يرجع إليه المسلم في الاستدلال. إذن فهذا الذي يقول على الله تعالى بغير علم لا يكون له مستند علمي ولا عقلي ولا نقلي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، وكما قلنا قالوا في العلم يعني العلم الضروري، لأن العلم كما تعرفون العلم علمان: علم ضروري وعلم كسبي نظري. العلم الضروري يحصل يعني للإنسان بالحواس الخمس، العلم المكتسب بالحواس الخمس، هذا العلم يسمونه علما ضروريا، يسمونه العلم ضروري، بمعنى لا يحتاج لا إلى تأمل ولا إلى تفكير، يعني مجرد وضع يدك على هذه الطاولة تعرف بأنها ليست رطبة وإنما يابسة بمجرد لمسها. أنا بمجرد أنظر إلى شخص أدرك هذا الشخص، عندما أنظر إلى هذا الكأس أدرك أن فيه الماء، أرى ببصري، حينما أسمع بمجرد ما يصل الصوت إلى أذني يحصل العلم بتلك المسألة. حينما أدخل إلى المسجد مثلا وتشم الرائحة هذه البيصرة، فحينئذ تشعر بمجرد ما لا تحتاج إلى مستند وإلى دليل. حينما يعني تذوق تقول هذه مسوسة يعني نقص في الملحة، ما كاين مشكل تكون نقص الملحة حسن ما تكون فيها الملح زيدة يعني. إذن بمجرد ما تلمس أو ما تسمع أو تشوف أو تذوق، هذه اسمها الحواس الخمس، هذه الأشياء التي تحصل للإنسان، يحصل العلم الضروري بحيث لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى تأمل ولا إلى نظر ولا إلى تفكير. إذن الأمور المستندة إلى يقول أنا شفت بعيني وسمعت بأذني ولمست بيدي وشمت بأنفي وتذوقت بفمي، إذن هذه الأمور أصبحت عنده يعني العلم عنده يعني يقيني، حصلت بهذه الحواس الخمس، اسمه العلم الضروري يحصل الإنسان بدون مقدمات. العلم النظري يحتاج إلى استعمال الروية، إلى فكر، إلى نظر، إلى تأمل، اسمه العلم الكسبي، العلم النظري العلم المكتسب، يعني ما كيجيش هكذا، لا بد من التأمل حتى يصل إلى نتيجة من مقدمات يصله إلى نتائج معينة، مثلا أن ينظر في هذا العالم ويحاول أن يعرف هل هذا العالم حادث أم غير حادث أو قديم، فيراه متغيرا يتحول من حال إلى حال وينتقل من حال إلى حال، فيدرك أن هذا العالم حادث. من أين أدرك هذا؟ أدركه من خلال التأمل في تغيره، فتغير العالم أداه إلى أن يحكم عليه بأنه حادث، ومن ثم أيضا حينما أدرك أنه حادث يستطيع أن يحكم عليه بأنه فان. إذن هذه دلائل عقلية، دليل عقلي يوصل الإنسان إلى هذه النتيجة، لا بد من التأمل، لا بد من التفكير، لا بد من النظر ومن الاستدلال، هذا العلم العقلي أو المستند الشرعي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول أن هذا الإنسان الذي يقول على الله بغير علم لا يكون له لا مستند الحس والمشاهدة ولا مستند النظر والتفكير ولا مستند شرعي. إذن مين يتكلم هذا؟ أي منطلق ينطلق؟ ينطلق من الجهل، فهنا كان الجهل هو مصيبة المصائب. ومن الناس من يجادل بالله بغير علم، إذن غير العلم شنو يساوي الجهل، غير العلم يساوي الجهل. فالجهل، لذلك قال القول على الله تعالى بغير علم قاعدة الضلال، أصل الضلال في العالم جاء من القول على الله تعالى بغير علم، يعني بالقول بالجهل، القول على الله تعالى بغير علم وأصل الضلال. وقاعدة هذا هو الحديث الصحيح هو مسلم عن عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، أصبحوا مرجعا للضلال. إذن هذا هو أصل الشر. وذلك القرآن الكريم جعل القول على الله عز وجل بغير علم في أعلى قمة المحرمات، في أعلى القمة، أكثر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة في القرآن الكريم يعني تحذر وتنبه إلى خطورة القول على الله تعالى بغير علم، في آيات كثيرة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. لكن هناك آية ذكر الله عز وجل في أربعة من المحرمات، بدأ بالأدنى أسهل، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ثم ذكر الأعلى، أعلى درجة في الحرمة، وهي قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه واحدة. والإثم والبغية بغير الحق، هذه جوج. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه ثلاثة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الرابعة. شتي؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش بأنواعها المختلفة، الظاهرة والباطنة، الزنا واللواط وشرب الخمر هو من الفواحش، وأكل الربا وما إلى ذلك من المحرمات، ما ظهر منها الظاهرة والباطنة. الفواحش الباطنة كالكبر والخيلاء والعجب وما إلى ذلك، هذه فواحش داخلية، فواحش باطنة. والإثم يعني المعاصي والبغي، الاعتداء على الناس وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. إذن قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش حرام مش حرام، حرام ما ظهر منها وما بطن، لكنها بالنسبة لما يأتي هي أقل. والإثم والبغي، إحنا طالعين الآن مش نازلين، طالعين. والإثم والبغي درجة ثانية. درجة ثالثة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. الشرك بالله أكبر الكبائر ولا لا؟ لكن ما هو أشد منه؟ أشد حرمة من هذه الأمور كلها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شفتي؟ خط أحمر كبير. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله عز وجل بغير علم من أخطر ما يكون، من أخطر، أكثر من الشرك، أخطر من الشرك وأكثر من الفواحش وأكثر من الإثم وأكثر من البغي. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن كما قلنا أن ضلال العالم جاء بسبب، لأنه شنو السبب ديال القول على الله تعالى بغير علم؟ الجهل، الركائز الأساسية الجهل والعناد، والعناد هو نتيجة للجهل وعدم الاستعداد طبعا لقبول الحق. ولذلك القرآن الكريم تكلم على في مواطن كثيرة من القول على الله تعالى بغير علم والجدال بالباطل، لأن كل جدال بالباطل فهو جدال بغير علم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، القول على الله بغير علم. أيضا القول على الله غير الحق، قول غير الحق على الله. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق، أن يجادل بغير علم فهو جدال بالباطل، كما قال: ها أنتم أولئي جادلتم فيما لكم به علم فلما أنتم أولئي حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. شوف القرآن يعني قال لهم لكم الحق في أن تجادلوا بالعلم كما سنبين إن شاء الله، لك الحق في أن تجادل بالعلم، لكن يمنع عليك أن تجادل بالباطل، أن تجادل بالجهل. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا الجدال في الحق بعد بيانه، يجادلون في الحق بعد ما تبين، يجادلونك في الحق بعد ما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن الخطورة كما قلنا الكبيرة تكمن في القول على الله تعالى بغير علم، والقول على الله عز وجل بغير علم واسع منتشر، ماشي غير ذلك العهد القديم اللي كان في مكة من نضر بن الحارث، الآن في وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئية، وسائل الاتصالات كلها مليئة بالقول على الله تعالى بغير علم، مليئة بالقول على الله تعالى بغير علم، لأن أصبحت وسائل الإعلام هذه يعني مرتعا لكل من هب ودب، كل واحد يقول فيها ما يقول، والقول على الله تعالى بغير علم كثير منتشر في هذه الدنيا وفي هذا الزمان. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل بغير علم. إذا كان يجادل بغير علم فما هو مرجعه؟ فما هو مستنده؟ احنا قلنا هو الجهل. وإذا كان جاهلا من يكون قائده ومن يكون مرجعه؟ هو الشيطان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يجادل بغير علم كنتيجة حتمية أنه يتبع كل شيطان مريد، يتبع كل شيطان مريد. لكن سمعوا الانتقادات والطعنات اللي كتوجه الآن للإسلام، خاصة سبحان الله في الأيام الأخيرة لبعض الحركات الإسلامية وصلت إلى الحكم، فكتسمع ما تبدي الألسنة وما تخفي الصدور أكبر من الناس، يعني كيف الحقد الدافين على الإسلام، تسمع الطعنات وإن كان هي موجهة الحقيقة للإسلام ولكنهم يوجهونها لأشخاص تسترا بأنهم لا يعادون الإسلام وإنما يعادون المسلمين. والنتيجة طبيعية أن من يعادي المسلمين فيكون يعادي الإسلام، ولكن هم لغباوتهم يظهرون أنهم يعادون المسلمين ولا يعادون الإسلام، يعني يقول إحنا الإسلام مظلة تجمعنا جميعا وكلنا مسلمين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ويتبع كل شيطان. والشيطان هنا ليس خاصا بشيطان الإنس وإنما يشمل شيطان الجن، وإنما يشمل شيطان الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. ويتبع كل شيطان مريد، مريد عات طاغ، يعني وصل الغاية في الشيطنة، وصل الغاية في الكفر، وصل الغاية في المصائب. ومن الناس من ويتبع كل شيطان مريد. مريد هو اللي يعني قالوا مرض، يمرض إذا عتى وطغى وتجبر وخرج كل الحدود، يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء. ويتبع كل شيطان مريد. إذن الذي يجادل بغير علم يتبع كل شيطان مريد. هل الشيطان المريد من صفاته؟ لأن الله تعالى وصفه بأنه مريد، هذه صفة. كل شيطان مريد، مريد نعت وصفة لشيطان، نعت مفرد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، هذا صفة أخرى، صفة بالجملة. كتب عليه أي شيطان مريد مكتوب عليه أنه من يتولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أي كتب على هذا الشيطان أنه من تولاه، من أي الشخص الذي يقول على الله بغير علم، من تولى الشيطان واستنصر به واتبعه فنتيجة حتمية أنه يضله، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، فإنه يضل لا محالة. فمن اتخذ الشيطان وليا فإن الشيطان مكتوب عليه قدرا أنه يضل من تولاه ومن اتبعه. لا يمكن لإنسان على وجه الأرض أن يتبع الشيطان ويقوده إلى الخير أبدا، فإنه يضله لا محالة. إذن هذه نتائج حتمية طبيعية لمن يقول على الله بغير علم ويجادل في الله بالباطل، فإنه يكون الشيطان قدوة له، فإن الشيطان يكون قدوة له، وأن الشيطان هو رئيسه، يتلقى منه الأوامر والتوجيهات ويأخذ بيده إلى الهلاك، فإنه يضله إلى جهنم، يضله عن طريق الخير وعن طريق الصواب، فهذا هو شأن الضلال، فإنه يضله. والمتعلق لم يذكر، فإنه يضله لم يتعلق يذكر المتعلق لأنه معروف، فإن الإضلال إضلال الشيطان معروف أنه يقود إلى المهالك وإلى المخاطر وإلى المصائب وإلى الويلات، وإلى عذاب جهنم يوم القيامة، فأنه يضله ويهديه، هذا هو الغريب، ويهديه إلى عذاب السعير المكان ويهديه، يعني صفة غريبة، كيف الشيطان يهدي؟ لأن الغالب في الهداية يكون إلى الخير، ولكن يحتاج هنا إلى ذكر متعلق لبيان أن هذا الهداية استعارة، يعني أنه يهديه إلى ما إلى الخير، لأن الهداية ليست هنا إلى الخير وإنما إلى عذاب السعير، ولذلك يحتاج هنا إلى ذكر المتعلق باعتبار أن الهداية هذه ليست أصلية، ليست الهداية المعروفة، وإنما هي الهداية التي تهدي إلى الضلال. وجاء في آيات أخرى أيضا استعمال الهداية في هذا المعنى، كما في قوله عز وجل: احشروا الذين ظلموا، في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن الهداية هنا فهدوهم إلى صراط، يعني الهداية هي الدلالة والإرشاد، في الغالب أن تكون الهداية والإرشاد إلى الخير وإلى الصلاح، هذا هو الغالب، لكن غير الغالب تستعمل الهداية فيه الهداية إلى طريق الشر، ومنه هنا ويهديه إلى عذاب السعير، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه كما قلنا أم مسألة طبيعية جدا، أن من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وفي آية أخرى الجاية آية 8: ولا هدى ولا كتاب منير. وفي سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقوله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير هي مثل قوله تعالى فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. القرآن يفسر بعضه بعضا، وأنه خرج من مشكاة واحدة، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هي مثل الآية اللي قلنا في سورة يعني سورة لقمان: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومع ذلك يتبعوا. وذلك القرآن الكريم حذرنا من اتباع الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هي وظيفته وحزبه، أنه من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن بناء على هذا أن القول على الله عز وجل بغير علم يؤدي إلى الوقوع في حبائل الشيطان، والله تعالى نهانا عن اتباع عن الوقوع في حبائل الشيطان واتباع خطواته، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه وظيفته، ومن يتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولذلك كان القول على الله عز وجل بغير علم والجدال بالباطل من أكبر الضلال ومن أكبر المصائب التي تؤدي إلى هلاك الإنسان وخراب العالم وهلاكه في الدنيا وفي الآخرة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والآية اللي جاية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يقولنا أنه في الرؤساء ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. إذن قوله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، بمفهوم المخالفة. شنو مفهوم المخالفة؟ هو عكس المنطوق، عكس المنطوق، يسموه الأصول دليل الخطاب، مفهوم المخالفة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، مفهومه أن من يجادل في الله بعلم ويجادل في الله بغير علم وهدى وكتاب منير، يجادل في الله بعلم وبهدى وبكتاب منير، فهل هذا جائز ولا ممنوع؟ لا، هذا جائز، هذا ممدوح، أن يجادل بالعلم، أن يجادل بالحق، أن يدافع عن الحق بالحق، هذا أمر مطلوب نص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة، لأن هناك الجدال بالباطل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، هذا جدال بالباطل. وقوله عز وجل وجادلهم بالتي أحسن، هذا جدال به بالحق، جدال بالحق وجادلك، إذا كان مع عندك العلم فأهلا وسهلا. لازلت أذكر كنا في أحد المرات في الحج، يعني كنا نسعوا بين الصفا والمروة، أنا ضرني رجلي شوية، المسافة طويلة بين الصفا والمروة، فعملت الصندلة في رجلي، قفني واحد المصري قال لي هذا حرام، قفني واحد المصري قال لي هذا حرام، قلت له علاش حرام؟ قال لا يجوز باش تعمل الصباط ديالك في هذا المكان. قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصباط، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصباط، يعني الصلاة يعني عبادة عظيمة، وما عليه صلى الله عليه وسلم صلى بالصباط يعني، قال لي في الحرب، قال لي هذا كان في الحرب. قلت له شكون اللي قال هذا الشيء كان في الحرب؟ قلت له اسمع، إذا كان عندك العلم فأهلا وسهلا تكلم أنا غادي نسمع، ما كانش عندك العلم اتق الله، فذهب وتركني. يأخذ هذه الكلمة ما زالش معي خلاص يعني، بينما أن الصفو والمرء هي أصلا ليس من المسجد يعني، حتى المرأة الحائض يعني تمشي تسعى بين الصفو والمروة، لا تطوف البيت لكنها لا تسعى، صحيح أن المكان يعني المكان منظف المكان كذا، ربما الصباط يلوي وساخ ولا شي حاجة يعني من هذا الجانب نعم، لكن الإنسان اللي عنده العذر والرجلين ديالو كيحرقوه ما يقدرش يعني، والبرد شديد بعض المرات كيبردوك الأماكن يعني، فمن ناحية الشرعية يعني من ناحية الشرعية غير ممنوع إطلاقا ولا مكروه، باش الإنسان يعمل الصندلة ديالو يسعى بين الصفا والمروة. لكن شوف الناس يعني كيف تقول على الله بغير علم، يعني كيف كتكلم يعني علاش هذا، منين شنو الدليل ديالو؟ هذا الدليل ديالو هو الخيال الذي يراه، يعني هو يشاهد الناس يأخذون أحذيتهم في أيديهم يطوفون يذهبون يمشون، فيتقرر في ذهنه أن هذا هو الدين، واللي خرج عن هذا يعني هذا إن وجدنا أبا، يعني رأينا الناس يفعلون ذلك، فهو ليس له مستند شرعي ولا دليل ولا علم ولا أي شيء. لكن قلت له شوف يا أخي الله يجزيك بخير بهدوء، يعني ماشي، قلت له إذا كان عندك العلم فتكلم ونستفد منك أنا نسمع، لكن إذا ما كانش عندك العلم اتق الله. فما زاد معي ولو كلمة واحدة يعني، ذهب وتركني. ما أدري علاش يعني، واش عرف الرسول بأنه ما خصوش يتكلم ولا يعني، وقال هذا الإنسان ما غاديش يسمع لي يعني، في نظر ربما يقول لك هذا الإنسان هذا معاند ما بغاش يسمع الحق وبغاش يسمع، يعني شوف الفكرة ديالو واش هي، الله أعلم. إذن القرآن الكريم قال ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال العلماء الجدال بالباطل، لا جدال في الحج، الجدال بالباطل، أما الجدال بالحق وبالتي هي أحسن فلا حرج حتى ولو كان في الحج، لو كان في الحج الإنسان، لأن هذا الجدال المنفي هو الجدال بالباطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الجدال بالباطل، أما الجدال بالحق فالله تعالى قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال أيضا في آخر سورة النحل كيف قال؟ نعم تفضل. نعم بالحكمة، نعم هذه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن ها هو القرآن هنا يأمر بالجدال، ولكن بشرط أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا، هذا هو المطلوب، أن يجادل إذا كانت هناك طريقة للجدال، شوف الأدب اللي علمنا القرآن، طريقة للجدال، طريقة حسنة وطريقة أحسن منها، فأنت عليك أن تختار الأحسن، الطريقة الأحسن للجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليس الحسن فقط بل الأحسن، يعني الأفضل، تختار أفضل لأنك الهدف هو إقناع الآخر بالحق الذي تراه، لأن الإنسان إذا أتيته بعنف وأتيته بقوة لا يسمع لك أبدا، بل تزيد الهوى بينك وبينه وينفر منك ولا يستمع لك أبدا. ولو كنت غدا القرآن تعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبعا ما يبقى معك، هكذا الإنسان بطبعته كينفر وما كيبغيش شي واحد يمل عليه ويجي له من فوق، هذا طبيعة في الإنسان. لكن بالتي هي أحسن، ويدرك الإنسان أن من مصلحته هو أن هذا يريد له الخير ويريد له الصلاح، فأكيد أنه يسمع ويستجيب، لأنه لا سوف لا يستجيب لهذا الشخص، وإنما يستجيب لله رب العالمين، يستجيب لما فيه خيره وما فيه صلاحه. إذن القرآن الكريم حينما يعني حذر ووعد وتوعد من يجادل من يقول على الله بغير علم، يعني مفهوم المخالفة أن من يجادل في الله بعلم وهدى وكتاب منير فذلك أمر جائز وممدوح. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه، تولى الشيطان يعني ما تولاه، يعني اتخذه وليا له أي ناصرا له، جعل الشيطان هو الناصر له. كم تكون فرحة الشيطان حينما يجد أتباعا يستنصرون به، يكون فرحا جدا. يعني كما جاء في الحديث أن كما ماشي فعثرت امرأة يعني فقالت: تعس الشيطان أو شيء من هذا القبيل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ذلك، فإنه إذا سمع ذلك ينتفخ حتى يصير كالبيت. يعني معناه أنه واحد ماشي واعترف الطريق قلت تعس الشيطان، يعني كأن الشيطان هو اللي يطيحه، فالشيطان كيتوهم هذا الوهم هذا وكيعزم له الحال وكيتوهم، هو ما يقدرش يطيح حتى واحد، تطيح ديالو بطريقة أخرى من طريق الوسوسة والغواية ولا وما إلى ذلك، وليس عن طريق المباشر. لا يستطيع الشيطان أن يأتي، الله تعالى لم يعطيه القوة أن يأتي إليك ويسرعك، لكن إذا اتبعته واتخذته وليا وخضعت لتوجيهاته حينئذ تصبح أسيرا في يده يتصرف فيك كما يشاء. إذا من يسمع الشيطان، من يسمع واحد يقول تعس الشيطان كيتوهم له كأنه فعلا هو اللي عمل هذا الشيء، وبلا ينتفخ يتكبر، لأن هذا الكبر من طبيعته، الكبر من طبيعته هو الذي منعه من السجود. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن فقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه، أي على كتب عليه، أن هذا مكتوب على الشيطان، كتب الله على الشيطان أن لجميع اللي تولاه فأنه يضله، أن من تولاه يعني الشخص الذي تولاه فإن الشيطان يضله، يضل هذا الشخص ويهديه إلى عذاب السعير والعياذ بالله. وهذا هو هدف الشيطان، هدف الشيطان أن لا يدخل إلى النار وحده، وإنما يدخل معه ناس آخرون، بخصوص يكون بوحده في النار، بخصوص يكون معه يعني الناس الأخرين. ولذلك يوم القيامة حينما يجمع الله تعالى الشيطان والأتباع ديالو في النار يبدأ يعني يلومونه، ماذا يقول لهم؟ يقوم خطيبا ويقول لهم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. وقال الشيطان في بداية الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بموقنكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الخلاصة. ولهذا الشيطان هو يعني بمجرد ما يغري الإنسان ويقع في المعصية يندم بعد ذلك، الإنسان كيندم اللي كيعمل من اللي كيعمل ارتكب الجرم يندم بعد ذلك، لأن الشيطان يتركه بمجرد ما يفعل كيغلي، لكن غير يرتكب المعصية يرتكب الذنب يرتكب الجرم يندم واحد الندم شديد، لأن الشيطان نفسه كيبدا يضحك على ذلك الساعة، يقول واش شنو عملتي؟ اش لعب الإنسان حتى واحد ما يقدر يعمله، حتى الشيطان نفسه ما يقدرش يعمله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويديه إلى عذاب السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.